أرسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن عزي بامتثالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بجهاد العدا ونجاه الله تبارك وتعالى من الردى ووهبه الله تبارك وتعالى الشفاعة غدا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الموعدة. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان في هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن توحيد الله عز وجل. لكني أسأل الله تعالى في بداية هذه الحلقة أن يجعل هذه ساعة إجابة، فإني داع فأمن. نسأل الله تعالى أن يتقبل دعاءنا. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم رحماك بالمستضعفين في فلسطين، اللهم رحماك بالمستضعفين في فلسطين، اللهم رحماك بالمستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم وانصرهم على عدوهم. اللهم حرر المسجد الأسير من تحت أيدي هؤلاء الغاشمين. اللهم إنا نعلم أن النصر نصرك وأن الأمر أمرك وأن الجبروت جبروتك وأن القضاء قضاؤك وأنك بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. أغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حراسها وبابك لا يغلق، وأنت الحليم الجواد، وأنت الكريم الكبير المتعال، وأنت القوي القهار. اللهم أعزنا بطاعتك وانصرنا بنصرك يا كريم. اللهم أذل الكفر والمشركين والكافرين. اللهم عليك بمن عاونهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر هؤلاء المأسورين وفك كرب هؤلاء المكروبين. اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. اللهم أذن بإقامة فريضة الجهاد في المسلمين. اللهم وحد كلمة المؤمنين. اللهم اجعل الدائرة للمسلمين على أعداء الدين، ارزقهم اتباع النبي الأمين والعمل بدينك يا رب العالمين، فإنا نعلم أن النصر نصرك وأن الأمر أمرك. استجب دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أحبتي في الله، إن في هذه السلسلة الكريمة نكلم الناس فيها عن التوحيد، عن أول واجب أراده الله عز وجل. وكما قال الناظم في أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وفي هذه السلسلة التي هي بعنوان الواجب الأول وهو التوحيد، فالتوحيد هو أول كل أمر وهو آخر كل أمر. التوحيد هو الذي من خلاله يكون الفوز بالجنان، ومن دونه يكون الخسران. التوحيد هو الذي عليه قام هذا الدين وصح الاعتقاد في رب العالمين. في هذه السلسلة تكلمنا حتى انتهينا إلى تعريف العقيدة، وقلنا العقيدة اصطلاحا عند أهل العلم، عند أهل الإسلام، عند أهل الاعتقاد، هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، أو في التعريف الآخر هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، إيمان كامل، إيمان صحيح لا يحتمل النقيض. هذه العقيدة الصحيحة تكلمت عنها وعن تصورها في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي وفي اللقاء الذي قبله، حتى أنني طرحت سؤالا مهما ووقفت أمامه طويلا، قلت: لماذا توصف العقيدة بكونها عقيدة؟ لكننا سنتكلم الليلة إن شاء الله عن أقسام العقيدة. سنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن أقسام العقيدة. العقيدة لها أقسام، نعم، كيف ذلك؟ نقول أحبة الكرام: العقيدة قسمان. العقيدة قسمان، أي تنقسم إلى قسمين: إما صحيحة وإما فاسدة. العقيدة قسمان: إما صحيحة وإما فاسدة، أي أنه هناك عقيدة صحيحة وهناك عقيدة فاسدة. العقائد قسمان: إما عقائد صحيحة وإما عقائد فاسدة، أو إما عقيدة صحيحة وإما عقيدة فاسدة. فما هي الصحيحة وما هي الفاسدة؟ نقول: فأما العقيدة الصحيحة فهي الإسلام فقط، فأما العقيدة الصحيحة فهي الإسلام فقط. للمرة الثالثة، فأما العقيدة الصحيحة فهي الإسلام فقط، وأما العقيدة الفاسدة فهي كل عقيدة تخالفه. يعني إيه؟ كل عقيدة تخالف الإسلام مع كثرتها وتعددها وضلالها وتشعبها هي اسمها عقيدة فاسدة. يسمونها عقيدة بوذية، بهائية، بهائمية، يهودية، نصرانية، هندوسية، أي عقيدة تخالف الإسلام تسمى عقيدة فاسدة. يبقى أنا هرجع أقول الكلام ده تاني لأننا نريد أن نشرحه بالتفصيل. العقائد قسمان، العقائد قسمان، صحيحة وفاسدة، أدي تقسيم العقيدة. طيب صحيحة وفاسدة يعني إيه؟ نقول العقيدة الصحيحة هي الإسلام، العقيدة الصحيحة هي الإسلام، والعقيدة الفاسدة هي كل عقيدة تخالفه. طب اسمها ايه؟ لا يعنينا. طب وصفها ايه؟ لا يعنينا. ليه؟ لأنه ما دون الإسلام فساد. قال الله عز وجل في ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ربنا تكلم لم يقل ومن يبتغي غير الإسلام يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو كذا أو كذا، لا، قال غيره، فما دون الإسلام فاسد وباطل ومردود وهدر. ليه؟ لأن الله قال ذلك في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. ايه هي العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة قلت هي الإسلام. عايزين نتكلم النهاردة او الليلة دي مع بعض عن الإسلام. وفي الحقيقة الكلام عن الإسلام ربما يستغرق معنا أكثر من حلقة، ربما يستغرق معنا أكثر من حلقة، لكن أنا سأتكلم الليلة عن الإسلام بالمعنى الإجمالي. يعني لن أعرف الإسلام في اللغة وفي الإصطلاح ثم الأدلة على أنه الدين الحق الصحيح، إنما أريد أن أتكلم ابتداء وتمهيدا وتوطئة إلى بيان فضله ونعمته وعظمته على غيره من الأديان التي زعمها البشر والتي كان البشر بانحرافهم عن دين الله يعتقدون هذا الدين أو يعتقدون هذا التشريع الذي شرعه هؤلاء. أيها المسلمون، لا بل أيها الناس، هذا الخطاب للناس جميعا، لأن الإسلام دين يدعو البشرية بأسرها، بل تجاوز الإسلام البشرية إلى كل خلق الله، حتى أن الله قال في القرآن: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا ما سيأتي تفصيله. فالكون كله مسلم، الكون كله مسلم، لكن أبدأ بالكلام للمسلمين ابتداء. فهذه الكلمات التي سأتكلم بها الليلة للمسلمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات المسلمات، أيها الناس من كل مكان من المسلمين، تعالوا معي نتفكر في نعم الله. تفكروا في نعم الله الجزيلة، تفكروا في آياديه الجليلة، فإنكم مغمورون بنعم الله عز وجل. تفكر كم أسبغ عليك من نعمة ظاهرة وباطنة. قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تفكر معي، لك عينان وأذنان ويدان ورجلان ورئتان، تفكر معي بكم تساوي هذه العيون. تخيل معي، لك عينان وكم من البشر قد أصيبوا بالعمى، لك أذنان وكم من البشر قد أصيبوا بالصمم، لك أيادي وكم من البشر قد قطعت أياديهم. أهي سهلة أن تمشي على رجليك وهناك من بطرت قدمه؟ أهو حقير أن تنام ملء عينيك وهناك من أطار الألم النوم من عينيه؟ أهي مسألة سهلة أن تأكل ملء معدتك وهناك من لا يستطيع أن يأكل لقمة من آلام المعدة؟ أهو هين أن تكرع الماء البارد وهناك من لا يستطيع أن يشرب شربة ماء لألم في الحنجرة أو في القصبة الهوائية أو في غير ذلك؟ تفكر معي، كم من نعم تطرى أنت فيها؟ إيه رأيك؟ كم تساوي لو حبيت أشتري منك عينيك؟ تبيع العينيك بمليون جنيه؟ باتنين مليون؟ بتلاتة مليون؟ كم تساوي هذه الأيادي؟ كم تساوي هذه المعدة؟ هذه الأرجل؟ هذه الرموش؟ هذه الأهداب؟ كم تساوي؟ عرفت أنت غالي أوي؟ عرفت أنت تتمتع بنعم كبيرة أوي؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. عرفت انت قد ايه تسوى كتير وفي نعم كتير. الله عز وجل هو الذي انعم عليك بهذه النعم، ومع ذلك انت غافل عنها، انت لا تستطيع ان تنتبه وان تتيقظ الى نعم الله عليك. اعرفت الان قدر هذه النعم؟ طب اسمع، هناك نعمة أعظم من هذه النعم وأكبر من هذه النعم وأجل من هذه النعم، مع اعترافك بغفلتك وعجزك عن هذه النعم، ألا وهي نعمة الإسلام. يا الله، أرأيت أني أردت أن أعلمك بنعمة الإسلام التي هي أغلى من كل هذه النعم وأنت لا تدري، وأنت غافل وأنت غفلان وأنت وسنان. إن من أعظم النعم، بل إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك هي أنه جعلك من المسلمين. تخيل معي، لو أنني أو أنت خرجت ليس لك من الإسلام فيه نصيب. تخيل لو أنت خرجت كافر، تخيل كم أنعم الله عليك إذ أنك لم تسجد لصنم، كم أنعم الله عليك إذ لم تسجد لحجر، كم أنعم الله عليك إذ لم تعبد بقر، كم أنعم الله عليك إذ لم يجعلك ممن يتعبدون للأموال أو للأصنام
أو للأشجار أو للأحجار أو للحيوانات. هناك من يعبد البقر وأنت تعبد رب البقر ورب البشر. هناك من يعبد خشب، هناك من يعبد حديد. سبحان الله، أرأيت أن الله أكرمك ورفع قدرك وأعز شأنك عندما جعلك مسلما؟ كم هي نعمة عظيمة. صدق ربنا إذ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الإسلام هو الحق. فورب السماء والأرض إنه لحق. الإسلام هو الحق. أرأيت كيف كنا قبل الإسلام وكيف صرنا بعد الإسلام؟ كنا قبل الإسلام أمة وثنية لا تعرف شيئا عن رب البرية. كنا أمة تسجد للشجر أو للحجر. كنا أمة لا تعرف من المبادئ شيء. كنا أمة همجية يقتل بعضها بعضا. كنا أمة شهوانية لا تعرف للقيمة الأخلاقية أو المبادئ شيئا. كنا أمة متفرقة. كنا أمة مهلهلة، فجاء الإسلام فأعزها. ده الإسلام ده عظيم أوي، ده الإسلام ده جميل أوي، ده الإسلام ده رفع من قدرنا. حتى أن الله لما من علينا بنعمة قال، أي بنعمة الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، رضي الله لنا الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. إن أعظم نعمة هي نعمة الإيمان. الإسلام نعمة عظيمة، الإسلام نعمة كبيرة. إخوتي الكرام، أحبتي، تفكروا معي، لو أننا لم نرزق بهذه النعمة كيف سيكون حالنا؟ وكيف كان حال هذه الأمة اللي بتسمى الأمة العربية، الأمة البشرية بصفة عامة، قبل مجيء سيد البشرية وقبل مجيء الذي أخرج العبادة من الظلمات إلى النور؟ لذلك جاء الإسلام يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. جاء الإسلام يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. جاء الإسلام ليدعو إلى القيم والأخلاق والمبادئ. جاء الإسلام ليعلي من رفع من راية البشرية ومن القيمة الإنسانية. لذلك صار الإسلام هو موضع الحقد والكراهية والبغضاء. واسمحوا لي من هنا أزلف إلى قضية مهمة جدا، إلى قضية خطيرة جدا، إلى قضية تتعلق بهذه المهزلة التي تعيشها الأمة الآن. لماذا يكره الغرب الإسلام؟ هذا سؤال مهم جدا. لماذا يحارب الغرب الإسلام؟ يا ريت ننتبه، لأن أنا عايز أقول كلام مهم جدا. لأنهم أقنعوا الناس إن مشكلة المسلمين كان السبب فيها طالبان. هم فهموا الناس كده، فهموا الناس إن ليه أمريكا بتكره وليه إسرائيل بتضرب وليه الغرب متضايق من المسلمين. قالوا ده بسبب شوية إرهابيين، بسبب شوية متطرفين، أسامة بن لادن والظواهري وحماس، هم دول السبب. يعني إسرائيل بتعمل في غزة كده عشان حماس، وأمريكا عملت في أفغانستان كده عشان طالبان، قالوا وكل اللي حصل ده بسبب شوية متطرفين، قالوا طب أنا بسأل سؤال، طب هم ليه الكفار حاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه يا ترى؟ كان في تفجيرات ساعتها؟ يا ترى كان في عمليات انتحارية؟ يا ترى كان في ايه ساعتها حصل؟ لماذا حاربوا الإسلام أيام كان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ أنا لا أقول بهذا أننا نقر منهج فلان أو علان، أو أننا ندعو إلى منهج فلان أو علان، لا، أنا بطرح تساؤل. لماذا حاربوا الإسلام وحاصروا المدينة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفقه البشر وهو سيد البشر؟ يعني كان عنده من الحكمة، وكان عنده من الخلق، وكان عنده من الورع، ما كان. طيب، معنا اتصال نتلقى ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
مرحبا.
شلونك يا شيخ؟ يا شيخي.
نعم.
بالنسبة لل الرجل، يعني الصبغة السوداء حلال ولا حرام؟
الصبغ بالسواد؟
نعم.
حاضر. هل هناك سؤال آخر؟
فيك الله يعطيك العافية.
طيب، حاضر، نجيب عليكم إن شاء الله. حاضر. يعني إن شاء الله، نظرا لأننا منذ يعني أكثر من عدة حلقات لم نستقبل اتصالات، فيعني لا بأس إن شاء الله الليلة سنستقبل الاتصالات إن شاء الله بقدر ما نستطيع، لكن أود أن أتمم هذه المعلومة إن شاء الله. فاسمعوا، بارك الله فيكم. أنا بسأل سؤال مهم جدا، نفسي كل مسلم ينتبه لهذا السؤال. لماذا يقولون أو لماذا يدعون أن مشكلتنا دلوقتي واللي حصل في فلسطين ده واللي حصل في غزة كان السبب في مين؟ حماس. حماس هي السبب. طيب، بغض النظر عن حماس دي غلطان ولا مش غلطانة، أنا ما مش موضوعي ده، وإن كان الجواب الذي سأقوله الآن فيه الإشارة إلى مدى ما أريد قوله. السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ليه؟ هل كان صلى الله عليه وسلم قد تجاوز معهم؟ هل كان صلى الله عليه وسلم متعنتا؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يفجر أو يوصف بغير ما يقولون من الأوصاف البذيئة التي يقولونها الآن على الإسلام والمسلمين؟ ليه؟ لماذا قامت الحملات الصليبية، 9 حملات صليبية على المسلمين؟ ده كان قبل حماس، والله كان قبل حماس، وكان قبل أسامة بن لادن، وكان قبل الظواهري، وكان قبل طالبان، وكان قبل صدام، وكان كل الكلام ده حصل. الحملات الصليبية دي كلها قامت ليه؟ الاحتلال الإنجليزي في مصر، والحملة الفرنسية في مصر وفي الجزائر، إيطاليا لما دخلت ليبيا وفعلت بها الأفاعيل، كل ده كان ليه؟ كل هذا كان لماذا؟ هل كان ذلك كله نتيجة فعل فاعل أو حادث أو حدث حادث من حادث؟ لا والله. إذن الإجابة على السؤال سنعرفها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
جزاكم الله خير. يا شيخ، أنا نحب نسألك معناته على التنمر للمرأة. يقولون يعني أن في الجاهلية كانت المرأة يعني تضيف كامل الحاجة يعني.
نعم.
نسألنا معنى هذا اللي في تونس، يقولون أن جايز تمق مثلا القليل يعني المرأة من حاجة زي، ما عرفناش يعني الإجابة يعني صحيحة.
نعم. وجزاكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود وأؤكد، لماذا حارب هؤلاء المسلمين؟ وكان الكلام ده كله قبل وجود حماس، قامت الحملات الصليبية، وقع الاحتلال، ووقعت إبادة كاملة لقرى في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي تونس وفي السودان. كان في عمليات تطهير عرقي، كل ده قام ليه؟ كان في حماس؟ لا. كان في طالبان؟ لا. كان في صدام؟ لا. امال كان ايه اللي حصل؟ اذن الاجابة على السؤال لماذا قام الغرب بما فعله بالمسلمين، ذلك لعدة اسباب لا امل من ذكرها، وممكن نكتبها في اربع اسباب. وياريت انا يعني هفاجئ الاستاذ الكريم الاخ معتز والاخ رامي على الهواء مباشرة، لو قدرت تكتب الكلام ده يبقى جزاك الله خيرا. السؤال: ما سر عداء الغرب للمسلمين؟ ما السبب في هذه العداوة؟ لو كتبت لنا السؤال ده يبقى جزاك الله كل خير، ونكتب بعد كده الإجابة. ما هو السبب الرئيسي، ما هو السر في عداء الغرب للإسلام؟ هذا هو سؤال أنا عايز كل مسلم يحفظ الإجابة عليه. لو خرجت من الحلقة دي بالإجابة دي أنت استفدت كتير. هقول السؤال تاني: ما هو السر في عداء الغرب للإسلام أو للمسلمين؟ لو السؤال ده ركزنا فيه وعرفنا الإجابة عليه يبقى أنت استفدت كتير أوي. جاهز معانا يا أستاذ معتز ولا إيه؟ ها؟ طيب الحمد لله، ربنا يبارك فيكم. طيب السؤال: ما هو السبب، ما هو السر؟ أيوة جميل، ما سر عداء الغرب للإسلام؟ ده سؤال عايز الإجابة عليه هتتكون من أربع عناصر هنكتبها مع بعض ونركز قوي. واحد، الإجابة هي واحد: الإسلام ذاته. الإسلام ذاته السر في العداء هو الإسلام مش المسلمين، لا هم يكرهون الإسلام. الإسلام ذاته مرفوض. والله أنا بقوله هتحلق دقنك وهتلبس سلسلة وهتعمل اسمها ايه دي، اسمها حظاظة تقريبا كده. في اتصال؟ الاجابة على طيب الله المستعان، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكم. شوف السؤال: ما سر عداء الغرب للإسلام؟ الإجابة هي ايه؟ الإسلام ذاته. أنا عايز أوصل لك دلوقتي يا مسلم في كل مكان أنهم يكرهون الإسلام قبل ما يكرهوا المسلم. ولذلك أنا بقول لك المسلم، خلي بقى الإسلام دي موجودة شوية كده عشان يفضل المشاهد متابع. يا مسلم أنا بقول لك هتحلق كابوريا، هتعمل معرفش بيسموها ماسك ولا بيسموها إيه اللي بيعملها في شعرهم دول، هتلبس حظاظة، هتدق وشم، هتلبس البنطلون المشرشر والمتقطع ده، هتسيب الصلاة مش هتصلي، هترقص معاهم في الحفلات اللي معرفش بيسموها ايه بتاعت مش عارفها والله، الديسكو والكده يعني، كل ده هتعمله بس انت في النهاية اسمك مسلم، برضو انت مكروه ولابد من القضاء عليك. انا بقول الكلام ده عشان تفهم انه مش بيكره لحيتي، هو بيحبك انت عشان انت اوزي كده وحلو. لا والله، هو انت مسلم وانا مسلم، بس انا بيكرهني الاول عشان انا رمز وانت الدور عليك بعدية، لان احنا الاثنين مسلمين، لانه السر هو الاسلام ذاته. حضرتك بتقولي ان النقاب مشكلة؟ لا والله، اخلع النقاب والبسي كل ما تتخيلي من تبرج، واعمل علاقات منحرفة، وقولي اللي انت عاوزة تقوليه من باب التودد لغير المسلمين، وفي النهاية هو عنده اعتقاد ان انت كافرة. اللي قاعدة معاك بتصاحبك دي، ها، سواء كانت يهودية ولا نصرانية ولا كده، هي تعتقد ان انت كافرة. وان انت في النار تخلعي الحجاب تلبسي معاها تخرجي معاها تضحكي معاها تاكلي معاها تعزميها كل الكلام ده. السر في عداء الغرب للاسلام هو الاسلام ذاته. الاسلام ذاته سبب رئيسي في هذه العداوة. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. في سؤال لو ممكن
تفضل
عليه.
تفضل.
في لبس البنطلون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انها على لبس البنطلون اكثر من الكعب.
نعم.
البنطلون السروال فيك على الكعب معنى السروال العادي.
نعم.
ما حكمه لبس السروال اكثر من كعب السروال العادي؟ وسؤال اخر.
تفضل.
في شخص يهودي مسلمني واعطيني اموال لما تلوبين في الذهب حلال ولا حرام؟
مرة ثانية السؤال. مرة ثانية السؤال. شخص يهودي.
شخص يهودي.
ايوه.
يهودي تاجر ذهب. يدينا الاموال باش نلمدولو الذهب اللي هو لحسابه الخاص. حلال ولا حرام؟
هو تاجر ذهب.
اي هو تاجر ذهب وانا تاجر ذهب.
ايوه. ماذا يفعل؟
يوفر لنا سيولة كبيرة.
يوفر لكم سيولة؟
سيولة متوفرة باش نلمد الذهب اللي حسابه الخاص.
اه.
حلال ولا حرام؟
اه نعم نعم. طيب طيب الله المستعان. حاضر. هل هناك سؤال اخر؟
بالله بارك الله فيك وبارك في كل مشايخ السنة.
جزاكم الله خيرا. حاضر نجيبكم. حاضر ان شاء الله. انا اعود الى الاجابة. ما سر عداء الغرب للاسلام؟ قلت أربعة أسباب أساسية رئيسية هي. اسمع الجواب. واحد، الإسلام ذاته. الإسلام ذاته. والله والله لو عملت إيه قال ربنا ذلك في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده نص قاطع. هذا نص قاطع محكم محكم. هو ده اللي ربنا قاله. يعني مهما تعمل انت يا اخي. انا هقول لك الحاجة. انت عارف اسرائيل؟ اسرائيل الدولة اللي بيقولوا عليها دولة يعني متقدمة ومتفتحة وعندها وعندها. اسرائيل نفسها بتعاني من العنصرية. اسرائيل نفسها اليهود درجات، مش كلهم درجة واحدة. تخيل إذا كان اليهود في إسرائيل، اليهود في إسرائيل درجات. يبقى أنت يا مسلم تتصور أنك أنت ممكن تبقى صديق وحميم ده أنت عدو أساسي. أمريكا التي تتغنى بالحرية توجد هناك عنصرية ضد المرأة وضد الطبقات إلى الآن، حتى ضد السود إلى الآن. في التعليم في بعض الأماكن، والأمثلة على هذا موجودة ومرئية على المواقع وعلى الإذاعات، مش غريبة. كل من شاهد وعاين البلد من داخلها يعلم ذلك. فأنت متصور أنت كمسلم أنك أنت ممكن لو سبت يعني شوية حاجات كده من دين، ها، سبنا الجلابية وسبنا اللحية وسبنا النقاب وسبنا الحجاب وسبنا مسألة التمسك بالثوابت الأساسية، هنبقى احنا كده حبايب؟ أبدا والله والله أبدا. هم يكرهون الإسلام قبل أن يكرهوا المسلم. ودي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، ما سر عداء الغرب الإسلام؟ قلنا واحد، الإسلام ذاته. اثنين، الإجابة الثانية هي الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي. الله تعالى حبى الأمة الإسلامية بمواقع تسيطر من خلالها على العالم كله. العالم كله في ايدينا. اقسم لكم ان الامة الاسلامية تستطيع ان تتحكم في جميع الوسائل الاتصالية والنقلية باتحادها برا وبحرا وجوا. الموقع الجغرافي لو الأمة الإسلامية تكاملت وتكاتفت تستطيع أن تتحكم في العالم بأسره. يبقى السبب هو إيه؟ إحنا نسيب الأمة دي تسيطر؟ لا يمكن. لا، وزيك نحط هنا قواعد وهنا قواعد وهنا قواعد، ونتدخل هنا ونتدخل هنا ونتدخل هنا، ونسيطر هنا ونسيطر هنا، ونعمل فتنة هنا ومشكلة هنا عشان ندخل هنا، ونعمل صدام هنا بينه عشان ندخل هنا. لا يمكن نسيبهم أبدا. الموقع بتاع الأمة دي مطمع، الموقع لهذه الأمة مطمع، ولذلك لا تترك. يبقى السر في العداء، واثنين الموقع الجغرافي، ملوش علاقة بحماس، ده ملوش علاقة خالص بأي بلد ولا بأي شيخ ولا بأي فكر، ملوش علاقة. ونحن لا نقر ولا نقبل أي فكر خطأ، ونحن نعلنها، نحن لا نقبل أي فكر يسير على غير منهج الإسلام ويدعو إلى التخريب أو الدمار أو الفساد، نرفض هذا. لكن نحن نثبت الحقائق. سر العداء هو الموقع الجغرافي. طب إيه السبب الثالث؟ السبب الثالث من سر عداء الغرب الإسلام، من سر طمع الغرب في الإسلام، من سر هجمة الغرب على الإسلام، الثروات المعدنية. الثروات المعدنية، الثروات، لا بلاش المعدنية دي عشان تبقى أوضح بالإجابة أحسن، اكتب الثروات الطبيعية. ده بقى دي أوسع، دي أشمل، دي أجمل، دي أجمع. الثروات الطبيعية، تخيل الأمة الإسلامية تملك من الثروات ما يجعلها أقوى الأمم. وانزل كده في الخريطة، هات خريطة العالم وبص عليها كده، هتلاقي كل بلد إسلامي يملك ثروة يستطيع بها لو تعامل وتعاون مع أخيه لتشكلت أمة وقوة لا تضارى أبدا. الدولة دي مسلمة عندها ثروة حيوانية، الدولة دي مسلمة عندها ثروة زراعية، الدولة دي مسلمة عندها ثروة مائية، الدولة دي مسلمة عندها ثروة معدنية، الدولة دي مسلمة عندها ثروة في الطيور، الدولة دي مسلمة عندها ثروة علمية، دي عندها ثروة بشرية. تخيل لو كل دولة من دول راحت متكاملة مع التانية، عارف ايه اللي يحصل؟ الأمة الإسلامية تبقى مستغنية عن كل العالم وتصبح قوة لا يمكن أن تقاوم. نسيبهم مع بعض؟ نسيبهم يتعاملوا مع بعض؟ نسيبهم يخلصوا مع بعض؟ نسيبهم يتعاملوا اقتصاديا وانتمائيا؟ لا 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 لا، لازم نقطع المسألة دي. لا تترك هذه الأمة لثرواتها، البترول والفسفور والطاقة النووية وإلى آخر ذلك. معنا اتصال ثم نواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخي.
مرحبا، أهلا وسهلا
يا شيخي. سألك من شوية مشان الصبغة.
نعم،
وما جاوبت عليها، وإذا كانت حرام مشايخ السعودية شو كلياتهم جاي يصبغون.
طيب يا شلبي،
شبلي شبلي
شبلي، يا أخي الكريم، سأجيبك إن شاء الله، لكن في آخر الحلقة إن شاء الله. تابع معي وأنا سأجيبك يا شبلي إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. وصلنا أحبة الكرام إلى السبب الثالث اللي هو إيه؟ الثروات الطبيعية. طبعا فيك ده هو يقدر ياخد من عندك اللي يخليه يبقى قوي ويبقى سلطان ويبقى غني، وبالتالي ما يسيبكش ابدا تتمتع بهذه الثروات، انما يمد ايده ياخد من عندك، وبالتالي لابد من السيطرة عليك سواء اقتصاديا او عسكريا او سياسيا او ثقافيا او اجتماعيا او نفسيا او ايا كان. المهم ان الثروات الطبيعية دي لا تترك في أيدي هذه الأمة وحدها. ولذلك تلاقي الأمة اللي كانت بتملك ويفيض عنها الآن تستورد. ليه؟ لأن في سلب لثروتها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
السلام
سؤال
للشيخ. الله المستعان.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ من فضلك
شافع
لدي سؤال.
طيب اخفضي صوت التلفاز واسمعيني من الهاتف.
انا ام احمد من النيزة.
مرحبا.
من فضلك شيخ ادعو
لأولادي بالهداية
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يهدي أولادك وأن يجعله من الصالحين،
وخاصة ابن محمد إن شاء الله.
أسأل الله أن يهديهم جميعا
إن شاء الله، حافظا بالقرآن.
آمين يا رب، آمين يا رب. نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يبارك لك في ولدك محمد وأن يجعلهم جميعا من حفظة القرآن الكريم.
آمين يا رب.
آمين.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت السبب الثالث من أسباب هذه العداوة، هذا الطمع، هذا الجشع، هذه الهجمة الشرسة، الثروات الطبيعية. أنا بأكد الأمة الإسلامية تملك من الثروات، لو تكاتفت لأصبحت قوة لا تضارى ولا تقاوم. خلاص أنت محتاج إيه؟ الأمة دي السودان جنبينا وليبيا هنا والسعودية هنا والمغرب هنا، طب ندي ده وده وخلاص، ما احنا أمة واحدة أصلا. ما احنا هي في الأصل احنا أمة واحدة، نحن في الأصل والله تعالى قرر هذا، أمتكم أمة واحدة. فلو أن الأمة توحدت وتكاتفت وتكاملت وتوطدت علاقاتها وتوثقت بنيتها لاستغنت، فلذلك لا تترك هذه الأمة. نقعد بقى نعمل مشكلة هنا ونوقع ما بين بلدين، سواء بقى عشان ماتش كورة، عشان مؤتمر، عشان بطولة، علشان تصريح من مسؤول، ونقعد نرد على بعض. المهم ان احنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، ويسعون في الارض فسادا. ادي سبب رئيسي من اسباب الطمع. السبب الرابع والاخير الذي هو من أسباب عداء الغرب الإسلام هو الخصوبة البشرية. الخصوبة البشرية، انت عارف يعني الخصوبة البشرية؟ يعني ايه الخصوبة البشرية؟ يعني الانتاج البشري. يا خبر، الانتاج البشري يعني ايه؟ الانتاج البشري اقول لك يعني ايه بالبلدي، يعني الخلفة. تخيل ان ده من احد اسباب الرعب عند الغرب، الخصوبة البشرية. سر الرعب ان في دراسات عملوها زي ما قال شيمتز في كتابه الاسلام قوة الغد العالمية، عارفين قال ايه في الكتاب ده؟ قال لو ترك المسلمون على ما هم عليه الان لجاء عام 2030 او 2050 وهم سكان العالم، يسيطروا على العالم التزايد البشري والنمو البشري. يبقى لابد من وقف هذا النمو البشري وهذا التزايد البشري وهذا الزحف البشري. ولذلك نبدأ بقى ندخل تحديد النسل، نبدأ نفهمهم ان الفقر كله في الخلفة وان التخلف كله في الخلفة، عشان النتيجة تكون ايه؟ النتيجة هو وقف هذا الزحف البشري اللي الغرب بيعترف به. معنا اتصال ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أتصل بالشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا، معك الشيخ.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
شكري من تونس.
مرحبا بك وبأهل تونس جميعا.
والله يا شيخ، والله يحبك من قلبي يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خيرا.
أحبك من قلبي يا شيخ، والله أحبك من قلبي يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه. اللهم اجعلنا يوم القيامة في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اثنان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه.
أمين يا شيخ.
أمين
يا شيخ. حبيت نطلب منك طلب.
تفضل.
أنك تدعي لي ربي، تدعي لي ربي باش يثبتني على نعمة الدين ويرضى علي ربي سبحانه وتعالى.
اللهم ارضى عنا وعنك وعن كل الناس، اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى.
اللهم امين يا شيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله المستعان. أحبة الكرام، قلت السبب الأخير هو الخصوبة البشرية. تخيل رعب الغرب، رعب والله، رعب رعب، إن هم يرون أن الله، وده بقى مش من شغلنا احنا، ده مش اختراعنا احنا، ده مش لأن احنا بقى يعني نشطين وأذكياء، لا ده عطاء رباني. لهم في الغرب بيقوم بدراسات وتحليلات وفحوصات يصلون بها إلى زيادة معدل الإنتاج البشري، يريدون بأي سبيل أن يرفعوا معدل نمو الإنتاج البشري ولكنهم لا يستطيعون. فحب الله المنطقة الإسلامية والأمة الإسلامية عموما بخصوبة البشرية. لذلك كان هذا أحد أسباب الرعب، أحد أسباب الخوف. لذلك هرجع أقول السؤال تاني، السؤال بيقول ما سر عداء الغرب من الإسلام، أو ما سر تخوف الغرب من الإسلام؟ هتقول الإجابة إيه؟ واحد، وده مهم جدا، الإسلام ذاته، الإسلام ذاته. اتنين، الموقع الجغرافي، موقع الأمة. تلاتة، الثروات الطبيعية، الثروات الطبيعية المعدنية والفسفورية والزراعية والحيوانية وغير ذلك. أربعة، الخصوبة البشرية. إيه علاقة الكلام ده بالواقع المزري اللي احنا بنعيشه؟ إن هم وصلوا الآن إلى حد انتهاك حرمات المسلمين ومقدسات المسلمين، والأمة غافلة. ضموا الحرم الإبراهيمي، وضموا مسجد بلال، وضموا وحاصروا المسجد الأقصى، ومنعوا الناس من الدخول فيه. وكانوا قديما بيعملوا إحصاءات، نفاجأ أن المسجد الأقصى بيصلي فيه ما لا يقل عن 70,000، ده في حدوده، والخارج ربما يصل إلى 50,000. الآن ربما لا يوجد في المسجد الأقصى إلا حوالي 1,000 مصلي، وربما لا يصل إلى هذا العدد، 700 في بعض الأحيان. المسجد بتقام حوله حفريات، وتقام حوله قداسات وترانيم وتراتيل لهؤلاء الكافرين، والأمة غافلة. الأمة بتكلم في الدوري، الأمة بتكلم في الفنانين، الأمة بتاكل في بعضها. ليه؟ لأنهم أفهمون أن القدس قضية فلسطينية، فدائما تقال القضية الفلسطينية، وأنا أقسم أنها قضية أمة. القدس قضية أمة ونؤتى من قبلها، القدس أملنا وألمنا، القدس نشيدنا ونشيجنا، القدس مسؤولية هذه الأمة، أولى القبلتين وثالث الحرمين وثاني مسجد وضع في الأرض ورابع أربعة لا يدخلها الدجال، ثواب الركعة فيه يختلف عما سواه عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصر النبي صلى الله عليه وسلم. القدس واجب أوجبه الله على الأمة وليس على شعب فلسطين. الشعب الفلسطيني قدم الدليل، قدم الدليل، وأنا أتكلم عن الشعب الذي منه المعتقل، ومنه المقتول الشهيد، ومنه المجروح اللي فقد إيد واللي فقد رجل واللي فقد، والمشاهد أمام العالم تطرى في كل موقع، انظر وتابع. ماذا نريد بعد ذلك؟ أطفال بيقدموا الدليل، أطفال يقدمون الدليل، نساء يقدمون الدليل. أما تستيقظ الأمة وتعرف أن قضية فلسطين وأن قضية القدس ليس لها علاقة بحماس بصفة خاصة، وليس لها علاقة بشعب دون شعب، وليس لها علاقة بقيادة دون قيادة، وإنما هي قضية هذه الأمة بالكامل. كلنا مسؤولون. كيف ذلك؟ أن نؤدي ما علينا، أن نقوم بواجبنا، أن ندعو إلى الله، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نقيم الدين من هنا فينتصر من هناك، أن نتكامل، أن نتواصل، أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة وعلى هذه الملة وعلى هذه الشعيرة. إلى آخر هذه الأمور التي لا أستطيع التفصيل فيها أكثر من ذلك، لكن لأن الوقت قد انسحب ومعنا بعض الأسئلة فأود أن أجيب عليها قبل أن أنتهي، لكن على موعد في اللقاء القادم أن نتكلم عن حقيقة الإسلام، عن قضية الإسلام، عن العقيدة الصحيحة وهي الإسلام. نجيب على الأسئلة التي معنا. السؤال الأول يقول أخونا فيه: ما حكم صبغ الشعر بالسواد بالنسبة كما فهمت للرجال؟ الجواب باختصار: الصبغ بالسواد جائز إن كان صغيرا في السن وأصابه البياض بسبب حادث أو غيره، ولكنه لا يؤثر. الصبغ بالسواد جائز، وذلك للصغير الشاب، يعني أحيانا نجد صبيا صغيرا أو شابا في ريعان شبابه ومع ذلك ابيض شعر رأسه، فهل يجوز له أن يصبغ بالسواد؟ الجواب نعم يجوز، لا بأس بذلك، لكن إذا كان قد ابيض شعره بكبر سنه فإنه يحرم عليه على الراجح الصبغ بالسواد، وإنما يجوز له بالصفرة أو الحمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عندما جاء ورأسه ثم